هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
نحن لا نقضي إلا بما نحن، ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل سكوتها إذنا نحن نأخذ. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال سيب وحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال وصمتها إقرارها.
هنا نقض على عليه على الأب وعلى البكر، فدل هذا على أن قول بعض أهل العلم إن البكر يذبرها أبوها قول ضعيف لا ليس له أصل، بل السنة خالفة. فلا يجوز الإنسان أن يزوج موليته بدون إذن أو بغير رضاها، سواء كان الأب أو الأخ أو الابن أو غيره. نعم.
باب تزويج الأبي البكر الصغيرة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال وجدت في تقربه صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت فقدم المدينة فوعدت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت يدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه.
وحد قوله رحمه الله قول المترجم باب تزويج أب البكر الصغير، ويعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الحديث يدل على أنه يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته ولها عائشة ولها ست سنوات صغيرة، لكن يبدو أنها ترضى أو لا ترضى. نعم ترضى بلا شك. بس لننظر في الحديث، قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، اللام للتوقيت، فهي كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشهر، أي في هذا الوقت لست سنين، وبنى بي وأنا بنت ست سنين، يعني بقي ثلاث سنوات وهي زوجته لم يدخل عليها. وقالت فقدم المدينة فوعدت شهرا فوقف شعري جميمة، يعني كأنه تمزق شيء من شعره وقصر وضرب، فأتتني أم رومان وهي أمها فأخذت يدي، نعم فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحب، فصرخت بي. أرجوحة يعني لعبة من الألعاب يلعبها الشجاع، أنا صغيرة من تسع سنوات تلعب مع الفتيات ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيت، يعني نادتني برفع الصوت، وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي ولا نفس عندكم نفس، يعني كأنها ساعة رضي الله عنها، صرخت بها وأخذ بيدها وكأنها لم تكلمها حتى أوقفتها على الباب، فقالت ها يعني نفسها صار، و فأدخلتني بيتا فإذا نسبة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائع. هذه من التهنئة المعروفة عند العرب. وهناك تهنئة أخرى وهي بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. فإن قال الإنسان الثاني فهو أحسن، وإن قال ما يناسب فلا بأس.
فأسلمت إليهم فقتلنا رأسي وأصلحنا، فلم يرهني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا فأسلمني إليه. في هذا دليل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها ليسلم. وكان عارف الناس عندنا أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيتها، ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا. نعم،
عندنا إحنا كما يعني على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم، يعني الزوجة يذهب إلى
الزوج.
إلى الزوج كان عندنا بالعكس، الزوج ولا يأتي إلى الزوج. أما الآن وقت قصور الأفراح كما يقولون، فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوج، كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويستلمها في القصر. هذه من الأمور المعتادة العادية. لكن قال بعض العلماء إذا كان الزوج ينتظر زوجته ويسلم إياها فإنه يعذر بترك الجماعة. يعني مثلا لو قال يسلمها ذات الليلة وانتظرها بعد صلاة المغرب حتى جاء وقت صلاة العشاء وهم لم يأتوا فهو ينتظرهم، قال إنه يعذر بترك الجماعة. أخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة في حضرة طعام، ولا وهو الكافر والأخذان. وقالوا إن اشتغال القلب في انتظار المرأة ليتكلم له أشد من اشتغاله في إيش؟ في الطعام. نعم، في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة. والبنت الصغيرة التي دون السبع ليس لها إذن، ليس لها إذن معتبر. فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد ولم يوجد مثل هذه القضية؟ الجواب الثاني، هذا لا يؤخذ على العموم، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالسلع عند أوليائهم، يبيعها الإنسان على من شاء ومتى شاء ولا يبالي. وعلى هذا فنقول لا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا. لماذا؟ لأنها الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري عنها. لو استأذن الإنسان ابنته الذي لها 6 سنوات وقال لي زوجت ما تدري وش الزواج أصلا، فليس لها إذن. إذا بلغ 6 صار لها إذن، وعلى هذا لا يزوجها إلا في إذنها وموافقتها. هذا هو الذي تقتضيها الأدلة الشرعية، ولا سيما في وقتنا الحاضر وفقدان الأمانة واتباع الهوى. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن نمير ولفظ له قال حدثنا عبده هو بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 6 سنين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18.
الله لعبها معها لأنها صغيرة. واللعب عند البنات الصغار من أحد ما يكون، تأتي لها بسيارة ما تحلم، تأتي لها بشيء آخر ما تقبل، ما تقبل إلا البنت اللعبة، وتجدها تغني عليها وتلبسها، وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتها وتضعها عند المكيف وتفتح المكيف لها في أيام الحر من أجل أن تبرأ.
في أيام الشتاء تغمرها بالأغطية. نعم، ولا شك أن هذا يدخل الخضوع على الجنس، وهو من حكمة الله عز وجل من أجل أن تعتاد الحنو على أولاده. ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذكور، لا نجد الرغبة في الذكور، نجد في الإناث، وهذه من حكمة الله عز وجل. ففي هذا دليل على جواز استعمال اللعب للبنات الصغار. لكن هل المراد اللعب اللاتي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك، حتى إن بعضهم يتكلم في مسجد من دار يتكلم، وبعضهم أيضا يمشي فيه زنبلة، نعم، يحرك القدمين تمشي، أو هل نقول لا شك أن الأفضل، يعني الجواب لا شك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله. وقد ظهر الآن في الآونة الأخيرة والحمد لله ظهر لعب لها يد ولها رجل ولها رأس، لكنها ليس لها وجه مخطط بهذا الشكل وليس لها صوت، فهذه أحسن ويحصل لها المقصود. وفيه دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة مع هذه اللعب ربما تغفل عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاري أهله ويعاملهم بالحسنى ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريه، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18.
في هذا دليل على ما تقدم، وفي أيضا دليل على جواز تأخير الدخول عن العقد، وأنه لا يشترط الدخول أن يلي العقد، لكن هل الأفضل هذا أو الأفضل أن يكون العقد عند الدخول؟ الأفضل أن يكون العقد عند الدخول، لأن لا يتعلق قلب الإنسان، ولأنه ربما إذا تأخر عن الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان عند العقد عند الدخول فهو أحسن. بعض الناس يقدم يخشى من تغير الأحوال، يعني مثلا يقول الآن سمحت الفرصة فأعطوني ما خطبت فالأبادر بهذا لئلا تتغير الأحوال، فيقال تابع بادر، لكن لو تتغير الأحوال لكان الأمر أشد، لأنهم سيحاولون أن يفصلوا بين الرجل وبين زوجته فيكون الأمر أشد. وعلى كل حال فالمشتاق أن الإنسان لا يعقد إلا عند الدخول، وإن تقدم العقد فلا بأس.
باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، أي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
إنما ذكرت هذا إلا أن شوالا وهو الشهر الذي بعد رمضان كان في الجاهلية محل شؤم وتطير، ويقولون إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه عقيدة باطلة، وأنه لا شؤم ولا تطير لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال. الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهي تقول حضر العقد في شوال والدخول في شوال، ومع ذلك كانت عائشة أحضى نسائه عنده عليه الصلاة والسلام، فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. وأما قول الفرج في استحباب ذلك في شوال فهذا نعم يستحب في شوال إذا كان المقصود به إزالة عقيدة فاسدة. وأما إذا لم يكن هناك سبب يقصد أن يكون في شوال فإن شوالا وغيره من الشهور على حد سواء. لكن ينبغي أقوله تفقها من عندي أن لا يكون الدخول في شعبان بالنسبة للشباب ولا في رمضان من باب أولى، لأن بعض الشباب إذا كان قريب عهد العرس فإنه لا يملك نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله، والشيطان يعزه ويجعل له رغبة شديدة في النهار وفي الليل ربما يكون أسهل، لأن الشيطان يعز الإنسان على ما كان حرام عليه. ولهذا كم من أناس تحصل لهم هذه المسألة، يتزوجون قرب رمضان ثم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان. لكن بعضهم يتحير يقول نسافر جميعا والسفر يباح فيه الرقص ويباح فيه الجماع، فما رأيكم في هذا؟ هذا حرام، يحرم السفر ويحرم الفطر ويحرم الجماع. وبعضهم يقول سنسافر فإذا انتصف في الطريق وأتى إلى قرية نزل في القرية وقضى حاجته مع أهله ثم قال استخرنا وعجلنا عن السفر. نعم هذا وقع، يعني سئلنا عنه نسأل الله العافية، فلا عبد شرع الله وهذا حرام. الآن تكلف شدرح ثم لم يفعل إلا مرة أو مرتين أو كل عشر في يوم ورجع إلى بلده. ولو أنه استعار من الشيطان وتكبر، والحمد لله إذا كان لا يستطيع أن ينزل نفسه لا يدخل البيت، تكون في المسجد مع أصحابه في المكتبة حتى يأتي الليل، والحمد لله الذي أباح النساء في الليل وحل لكم ليلة الصيام أطرفة يا نساء كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. المهم أن هذا الذي أرى تفقها مني أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان ولا في رمضان. أما في رمضان فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضان، لكن قرب رمضان يوجد، لكن التأخير أحسن أو التقديم، يعني يكون بعد رمضان الدخول أو قبل بمدة. ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت أحرى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام عندها، فهل هي أحرى من خديجة أو خديجة أحرى؟ نقول إنهما لم يجتمعا في نكاح، لأن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام في عائشة بعد خديجة، وحينئذ لا يمكن الحكم بأن هذه أحرى أو هذه أحرى. فإن قال قائل أيهما أفضل؟ لا أيهما أحرى، يعني الحرية عرفنا أنها غير ممكن، لكن أيهما أفضل؟ قلنا كل واحدة منهما لها نفية لا تتركها الأخرى. خديجة رضي الله عنها كانت أم أكثر أولادها، كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا واحد وهو إبراهيم رضي الله عنه. وأيضا خديجة عابدت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة وناصرت بمالها ونفسها. وأيضا خديجة لم يتزوج عليها حتى مات، وأيضا كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موته ويهدي اللحم إلى صديقاته. كل هذه هدايا عظيمة لخديجة رضي الله عنها، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا أحد يشك في أنها من أحد بل أحد نسائه اللاتي تركناها في النكاح أحد نسائه كان عليه الصلاة والسلام يرضيها ويفرحها ويسابقها وفي مرض موته كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد أن يمر في بيت عائشة رضي الله عنه حتى أذن له رضي الله عنه أن وجد لهن خيرا أذن له أن يتمرض في بيت عائشة ثم شاء الله عز وجل ولو الحكم سبحانه وتعالى أن يموت في يومها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بيتها وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاها وهذه مزايا عظيمة ثم إنها قد روت من السنة ما لم تشتكها في حديث هي من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذه الناحية تكون أفضل من حديث فلكل منهما فضل ومزية رضي الله عنه لكنهما في الاتفاق هما خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن رافضيا وسنيا اختصما فقال الرافضي علي أفضل من أبي بكر وقال السني أبو بكر أفضل فاختصما إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة والمواعظ المشهورة اختصما إليه قال أيهما أفضل نحن رضيناك حسنا قال أفضلهما من كانت ابنته تحت ضربة الخصومة أولى الخصومة ضربة أفضلهما من كانت ابنته تحت هل من كانت ابنة الرسول تحته سيكون الأفضل علي أو من كانت ابنته مستخاصا فيه تحته أجهزة الرسول فيكون أبا بكر وهذه من فضل الله على المرء أن يلقن الحجة فداها لأن كثيرا من الناس يستطيع أن الحجة فيحدث الجدال بينه وبين غيره ثم إذا تفرق وجد في نفسه حججا كثيرة لكن تضيع وقت المحاجة على كل حال نحن نقول أن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من خديجة وعائشة لكن أيهما أفضل نقول أما عند الله عز وجل فهذا ليس لنا فيه دخل وأما فيما يخرج من أعمالهما فلكل واحدة منهما مزية لا تشتقها فيها الأخرى وهذا هو العدل لأن الله أمر بالعدل فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أمر أو الوالدين والأقربين بقي بحث آخر في مسألة التطير والتشاؤم التطير والتشاؤم أصلب من الطير لأن العرب صالح يا أبا بكر العرب كانوا يتشاءمون بالطيور يبعث الرجل الطير ثم إذا ذهب يمين أو يسار أو أمام أو خلف فلهم في ذلك معتقدات لكن صار التطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع او معلوم هذا ضد التطير هو التشاؤم بايه بمرئي او مسموع او معلوم التطير التشاؤم بمرئي ان يرى الانسان شيئا يزعجه وهو عازم على ان يمضي على وجهه فيرى شيئا يزعجه في وجهه فيقول خاصه فاطلنا هذا الاشياء لانه راى ما ازعجه او ما يكره وبعض الناس يتشاءم بالاشخاص اذا خرج من بيته ليقضي حاجته فلاقاه الانسان مريض فخلاص فاطلنا حاجته حاجتنا لم تقضى لأن الذي واجهنا من مريض أو معي بأي ألف يتشاءم هذا بمرض ومنه التشاؤم بالطيور للتهاجمين أو شمالا أو أماما أو خلفا هذا تشاؤم بمرض أو مسموع أحيانا الإنسان يذهب إلى جهة ما يسمع ناس يخاصمون قال يا خاطر يخاف، لكن هذا وقع على إذن كلمة يا خاسر فتشاعر خلاص، مدام أول ما تدع يا خاسر فأنا إن ذهبت فأنا خسران. هذا بإيش؟ تشاؤم بماذا؟ بمسؤول. طيب التشاؤم بالأذنة من أي النوعين؟ من المعلوم، تشاؤم بمعلوم، لأن الشهر لا يرى ولا يسمع، فهذا التشاؤم بمعلوم. ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التفريغات، وأن يكون عازما لا عزيمة وحزم. إذا عزمت فتوكل على الله. وأما كون الإنسان يعني يجعل باب لهذه الأمور فهذا غلط، سوف يتنكد، سوف يلعب عليه الشيطان في كل شيء. ثم إن هناك شيء آخر، إذا أشكل عليك الأمر صار شيء إلى من بيده الأمر عز وجل. لماذا؟ في الاستخارة، صلي ركعتين ثم ادعو بدعاء الاستخارة، وإذا حصل ما يكون سواء ما أردت أولا أو ما أردت ثانيا فهذا هو الخير. يعني بعض الناس يقول لابد أن أتغير أحضائي الأول إذا استخرت، ما صحيح، بل إذا استخرت ويسر لك أين يسر فهذا هو الخير. يعني تسأل ربك عز وجل، قلت اللهم أن يستخيرك بعلمك إلى آخر الحديث. نعم
هذا الرواية شيء.
نعم
البقية
اي ما يختلف نقرا. لا الرسول كان اذا دخل العشر يشد معذره ويقضي اهله، لكن ما قال الناس افعل هذا غلط، هذا غلط، لكن يخشى منك كما قلت لكم الشأن، يخشى منك. وكذلك ايضا اذا كانت حائضا وتم العقد عليها جائز ما في اشكال، لكن هل نقول يدخل عليها؟ ان كان رجلا عاقلا ذا دين فلا بأس، لكن اذا كان شافا والدين ضعيف أن تخلع الحال، لأنه لن يملك نفسه أن يجامع. نعم ما الوجه؟ ما الوجه؟ ماذا إلا إذا خفنا، خفنا فسد الذرائع واضح. إيش؟ إيش؟ استأذن الفاعل قد ولو كان بمعلوم أو غير معلوم الفاعل قد، لأنه لا يجوز الإنسان إلا إقداما على ما رأى خيرا. ولهذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمر بن عمرو وقال هذا سهيل بن عمر وما أظنه إلا قد سهل من أمره، فالتفاعل غير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاعل. لا لا هذا نكاح، هذا نكاح فقط، قد يكون مثلا في الكلمة الطيبة أو في المرء أو في المعلوم. ثلاثة.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
هذا الشاهد منه اذهب فانظر إليها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نظر الخاطب إلى مخطوبته هل هو سنة أو مباح، فمنهم من قال إنه مباح لأنه ورد بعد النهي، والأمر بعد النهي للإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولهذا لا نقول إنه يسمى لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد، لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. ومنهم من قال إنه سنة، وهذا القول هو الراجح أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإنه أحرى أن يؤجم بينكما، وهذه مصلحة مراعاتها خير من إهمالها، وهو نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ لا، لأنه قال فإنها تذكر الموت، أو قال تذكر الآخر، فذكر مصلحة، فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون إيش؟ من استفاء. طيب، وفي قول عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها فإن في عين الرفاء شيء، يدل على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامة، وهي أهون من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة. فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه خطبها ثلاثة، أبو جهل ومعاوية وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها وكل واحد أدري عن الثاني شيئا، فاستشير الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني إيه خطيب، وأما أبو جهل فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه، كأنه يضرب النساء بإيش؟ بالعصا. وقيل إن معنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الإصرار، فيكون فيه علة إن كحيه الثاني. فهنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام معارف أنه صعلوك لا مال له، وبأن الثاني ضرب النساء، وهذا كل منهما يكره وغيبة. وانظر مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له، ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة المسلمين، كان خليفة المسلمين، والله تعالى هو الذي بيده الأمور. طيب، وقول انظر إليها لم يعين ما بين ضاد، ولكن العلة تبين ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، يعني إلى الإقدام عليها، فينظر الوجه لأنه يعني هو محل الرغبة، وينظر الرأس، وينظر الكفين، وينظر القدمين، وينظر الرقبة، لأن كل هذا مما يراق فيها. ولكنه لا بد من شروط، لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط. الشرط الأول أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا يجوز، لأن الأصل إيش؟ الأصل التحريم، فلا بد أن يكون عازما على الخطبة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة، أي أنهم يجيبون، فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز. الشرط الثالث أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو محرم، لأن حرام. الشرط الرابع أن يأمل الفتنة، فإن خاف الفتنة منع النظر. الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن حيثان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
هذا الحديث فيه ما سبق أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لأن لا يقع في ما يكره بعد رأس، ولا سيما إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مما يعد ذميما أو دميما، فإنه يتأسف أن ينظر إليها. وفي هذا أيضا من الفوائد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على 4 أواق من فضة. الأربع أواق 160 درهم، 160 درهما إسلاميا يساوي حوالي 40 ريال عندنا أو ما أشبه ذلك. وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستكثرا إياه، وكأنه في ذلك الوقت الصداق قليل ويعد هذا كثيرا. ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا نظروا إلى هذا الزاد وزاد الثاني وزاد الثالث تفاقمت الأمور. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا بعث اتباع على الصدقة أن يأخذ ما يعطى وأن يصرفه في حوائجه. نعم.
باب الصداق وجواز كونه كالم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. حدثنا قحيفة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سعد بن سعد حا وحدثناه قتيبة وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسولها جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد. خاتم
يعني خاتما،
يقول وهكذا هو في النسخ خاتم من حديد، وفي بعض النسخ خاتما، وهذا واضح والأول صحيح أيضا، أي ولو حضر خاتم من حديد.
لأن عندنا خاتم نسخ صحيح، وهذا النووي يقول نعم.
فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم. فقد ملكتها،
هذه نسخة عنها نسخة أخرى: ملكتكها.
هذا حديث ابن أبي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواب هيبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قبلها تم العقد، ولكن هذا خاص به، لقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني لا، لكنه أظهر في موضع الإضمار تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى وجه الخصوصية، وهو أنه نبي. إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني إن أراد، وأظهر أيضا في موضع الإضمار تعظيما لشأن النبوة، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. فهذه المرأة شاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لأن ذلك تصديق لآية الكريم. ففيه في هذا الحديث جواب نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة، ولكن هذا خاص به. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما صعد النظر فيها، أي رفعه وثوبه، أي نزله، طأطأ رأسه ولم يقرفها بشيء، لم يخجلها فيقول: أنا لا أريد، ولم يقبلها لأنه لا يريد، والإنسان لا يجبر على شيء لا يريده. ومن ذلك فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها لم تهب نفسها له إلا لما ترجوه من قربه، لما ترجوه في قربه من المصالح الدينية والدنيوية. ومن فوائد هذا الحديث حسن أداب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ولم يقل زوجنيها، يعني يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فيها بشيء، ينتظر ويفكر. فكان من أدب هذا الرجل أن قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومن ذلك أيضا، يعني من أدب الصحابة مع الرسول، قصص كثيرة، منها قصة ذي اليدين، حيث سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركعتين في صلاة الظهر والعصر، فقال له ذي اليدين: أنا فيه أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. وأمثال هذا كثير. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يعقد نكاح المرأة وإن كان لها أولياء، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا طلب أبو من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها، فزوجه إياها ولم يسأل هل لها ولي أو لا. فدل ذلك على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يزوج دون أن يسأل عن الأولياء. وهل يلتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء؟ الجواب: لا، هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق، فإنهم يزوجون.
أما إذا وجد أحد من القارئ من هو ولي فإنه لا حق للقاضي ولا للأمير ولا للخليفة أن يزوج، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث أن النكاح لا يصح إلا بمهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد على الرجل أن يأتي بمهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحكم على الشيء بنفي أو إثبات إلا بعد التثبت، فإن هذا الرجل قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، ولم يقتدي بقوله لا، لأنه ربما يكون بعد ذهابه وبعد خروج من أهله حصل له ما يمكن أن يجعله مهرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز اليمين بدون استفسار، يعني أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يطلب منه الحلف، وذلك من أجل طمأنينة المخاطر فيما يخبر به عن نفسه أو غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز المهر ولو كان قليلا، بقوله ولو خاتما من حديث، فإن قال قائل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو خاتما من حديث وهو لا يجي عن المرأة ربما لا يقنع هذا؟ فالجواب أننا نعلم علم اليقين أن المرأة تترضى بما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها من نفسه. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الخاتم من الحديث، مع أنه ورد في حديث أنه حلة أهل النار، ولكن هذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ ضعيف، لأن حديث الصحيحين أصح منه، أن الرسول قال التمس ولو خاتما من حديث، ولو كان حراما أو كان حلة أهل النار ما أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مهرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وأن غالبهم فقير لا يجد شيئا، لكنهم رضي الله عنهم يتوكلون على الله حق توكله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطيور تطير العكاليا في أول النهار وهي جائعة ليس ببطنها شيء، ثم تروح في آخر النهار إلى عكاليها وهي مملوءة البطون، تروح بطانا أي مملوءة البطون، مع أنها حينما طارت من أوتارها هل يقصد الشيء معين تذهب إليه وتأخذ منه؟ لا، إنما هي تطلب الرزق، قد يكون لها شيء معين مثل من مزرعة أو غيرها عرفتها وقد يأخذ، لكنها هي الطيور متوكلة على هذا الشيء معين تذهب إليه وتأخذ منه؟ لا، إنما هي تطلب الرزق، قد يكون لها شيء معين مثل من مزرعة أو غيرها عرفتها وقد يأكل، لكنها هي الطيور متوكلة على بارئها وخالقها عز وجل فيرزقها من حيث لا تحتسب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجل قال ليس عندي إلا إزار، يعني ما ليس له رداء، أعلى جسده مكشوف عار ليس عنده إلا إذا، أراد رضي الله عنه أن يجعله صداقا لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال هذا لا يوجد، الإزار لا ينشق لأنه انشق بقي نصف إزار باسل، وإن أعطاه إياها بقي عادي ليس له إزار، وإن أبقاه معه لم يكن لها مهر. فلن يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهما، وحينئذ لا يصح أن يكون مهرا لها. فإن قال قائل لماذا لم يقل أعطها إياه ثم تهابه له، نقول هذا حيلة، حيلة إلى أن يكون النكاح بإيش؟ بدون مهر، والتحيل باطل ولا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى الاستدانة. ما قد تقرب من إخوانك أو ما أشبه هذا، وإذا كان هذا ليس بسنة، أعني الاستدانة للمهر ليس بسنة، فكيف بمن يستدينون عند النكاح لغير المهر بل للزيادة والبطر ومجاراة الأغنياء؟ فإن هؤلاء سفهاء في الواقع، لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بين الله لك طريقة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لك طريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع عليه بالصوم، وقال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع، بل لو قيل بالكراهة كما قال بعض العلماء لكان أولى. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم، لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون إزاره صداقا كذب، ثم لما طالب المجلس قال لينصرف إلى أهله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة كلمه، أمر به بدعه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة القرآن الكريم، لأن قوله هل معك، فقال ما لا معك من القرآن، قال ما يسوى كذا وكذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، قال نعم عن ظهر قلبك، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل عليه المعنى الأول أن الرسول زوجها بما عنده من العلم، وقال إن هذا الرجل عنده قرآن سوف يكون خيرا له، لأن الباب يقول بما معك لإيش؟ للعوض، زوجتها بما معك. والاحتمال الثاني أني زوجتها بما معك أي أن تعلمها ما معك من القرآن، وهذا هو المتعين، لأن الأول يعود النفع فيه إلى من؟ إلى الزوج لا في السبيل، وإن كان لا شك أن صفة الأخيار خير لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة. وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة وهو أن قوله بما معك من القرآن أي بأن تعلمه ما معك من القرآن، فإنه يتعين حمل الحديث عليه. وهذه قاعدة مفيدة، أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه والثاني فيه إشكال أن تحمل على ما لا إشكال فيه، لأن هذا هو عادة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل القرآن مهرا أي تعليم، أن يجعل تعليمه مهرا، وهو واضح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا جعل القرآن مهرا، واستدلوا بحديث موضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، ولكنه موضوع غير صحيح فلا عند تعليم. فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، ولكن إذا قال قائل هذا مهر مجهول
لأن تعليمها لا يعلم على أن يستوعب مدة طويلة أو مدة قصيرة، لأن الناس يختلفون في الحفظ فيكون هذا مجهولا فيقال الجهل في هذا قليل. والصداق ليس عوضا محضا حتى نقول لا بد من تحريره، بل هو شيء يستباح به الفرد، ولهذا يعفى به عن نسيب الجهاد فيقال يعلمها التعليم المعروف تزيد يومين او ثلاثه او عشره او شهرا او تنقص. ومن فوائد هذا الحديث جواز عقد النكاح بما يدل عليه من صيغة، وأنه لا يشترط أن يقول زوجتك، بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد انعقد بها النكاح، لقوله ملكتكها بما معك من القرآن. فإن قال قائل في بعض ألفاظ الحديث زوجتك، في بعض ألفاظ الحديث زوجتك والقصة واحدة، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد يقول زوجتكها ثم يقول ملكتكها، أو يقول ملكتكها ثم يقول زوجتكها. قلنا هذا صحيح، والواقع والذي حصل هو أحد الصيغتين، بل الذي حصل هو إحدى الصيغتين، لكن كون الناقلين ينقلون هذه عن بدل عن هذه يدل على أنه إيه لا فرق بينهما، وأن المقصود ما دل على الأرض. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النكاح كغيره ينعقد فيما دل عليه، ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني؟ الظاهر نعم، لأن العبرة بالألفاظ بمعانيها ومقاصدها. هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا، وهذه هبة، هبة معاوضة، ما هي هبة تبرع حتى نقول إن جواز النكاح في هبة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال أعطيتك بنتي عقدا، يعني أحول العاقد والشهود، قال أعطيتك بنتي، يعني عقد النكاح ولا لا؟ على القول الصحيح العقد، ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها العقد. أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال عقدت إياها، فهذا ليس بعقد، هذا ليس بعقد. ولهذا يوجد لنا في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها 6 سنوات أو ما أشبه ذلك، فيقول الجالس لأبينا ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك أعطيني إياها، يا عقدت إياها، ينعقد النكاح ولا لا؟ لا ينعقد، لا ينعقد، هذه إجابة خطبة وليس العقد، بخلاف ما قصد فيها وهو احتر الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهر قدره كذا، فقال قبل. فالصحيح أنه ينعقد، ينعقد النكاح في هذا، لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبدا بها حتى نقول لابد أن تكون بالصيغة الواجبة. ألفاظ العقود صيغ العقود خاضعة لإيش؟ خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة. طيب لو قال رجل جوزت بنتي بكذا يجوز؟ جوزت الأصل أنكحتك أو زوجتك، لكن هذا قال جوزتك بنتي يجوز؟ نعم، بناء على القول الراجح أن النكاح ينعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دل عليه، إذا دلت عليه الصيغة، لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك، لم يقل قبلت، اكتفاء بقول الأول زوجني، وهذا
في جميع العقود إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول. لو قال بيعني سيارتك بألف ريال، قال بيع نحتاجه قبل، لأن قوله بيعني لفظ الطلب يغني عن قوله قبل. كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له ملكتك هذه النماذج القرآن، لم يقل قبل. والحديث له فوائد عند التأمل، لكن هذا ما ظهر في هذه الساعة.
عندنا
إذا
قال
العزول
تدرك
هذه قال هي لك إيش؟ نعم ويسجلون بحديث أنا ثلاثة جدا ولا جدا ولا جدا. لا هذا وعد ولا تعب، هذا وعد ولا تعب. العاقل يقول زوجي منك أزوج وشك يمزح، هذا هو العقل. أما مثل هي لك أو جد، نعم، أو الله يربحك أو بارك الله لك، ما عدا لو قد وجه ويمتح العقل منك. نعم، يرد عليه ألف ألف أمر. هذا كلامنا على أن هذه الصيغة مقبولة والشروط لا بد منها، لا بد منها. يجب عليه أيضا لا بد أن لا تكون بينهما رضاع، وأن ترضى، وأن يكون شهود، كل شيء يجب عليه. لا بد أن توفر كل عقل سواء الناس ولا دين، لا بد أن توفر. نعم، نعم. وجه الدلالة صوب النظر وصعد، يعني نظر إلى رأسها وإلى أسفلها. نعم، ربما يغضب منها لكنه لا ليس بلازم. المرأة قد يشوف الإنسان مثل جسدها جرمها ويطمع فيها أو يغضب، هذه واحدة. الوجه الثاني نقول متى كان الحجاب بالحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني متأخر، وهذا ربما يكون قبل نزول الحجاب. وهذا جواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كشف الوجه إلا إذا ثبت ذلك. ووجه ذلك وهو جواب مجمل، هذا جواب مجمل، أن هذا أن كل حديث يدل على جواز كشف الوجه نقول هذا قبل إيه؟ قبل الحجاب، لأن الحجاب له حالة، الحالة الأولى أنه لا ليس بواجب، والحالة الثانية أنه واجب. فكل ما نقص ورد بأنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد فإنه يحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب. نعم، 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 لا مطلق، لأنه ما دام صح عوضا عند الحاجة يصح عند غير حاجة، لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولكن بقي علينا مثلا، هل يجوز أن يعطي الإنسان أجرا على تعليم القرآن؟ يعني أنه قال أنا لا أعلم هذا الصبي إلا كل جزء من أدريانه، يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، بخلاف ما إذا قال أنا أقرأ عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالقراء الذين يأتي من الجهال في أيام العزاء يقرأوا قراءة يزعمون أنها للميت ليس لهم أجر، ليس لهم ثواب، والأجر التي يأخذونها حرام عليهم، فهم حرموا من أجر الدنيا والآخرة. أما أجر الآخرة فمعلوم، وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل له. نعم، ثلاثة. نعم، نعم، كيف؟
فيها نسخ.
نعم
نسخ.
ها النسخ عندي هنا ملزم جهاز. نعم
ذكر النسخ
يناقش يناقش يا ولا حاجة يا رب ما ترى هذا من سوء العقل. يقول قال الشاعر كذا قال الشاعر هذا تدرك على المجلة. إذا لم يكن عندي إشكال وأطلب منكم أن تراجعوا ما حاجة الآن مثل واضح.
وحدثناه خله بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
هذا واضح يرجع ماذا يقول وهو أن معنى قول المماعج أن نعلمها. نعم
حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه بنتي عشرة أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
يعني هذا في الغالب أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه 500 درهم ولكن قد يكون أقل كما هو معروف السنة. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يقلل من الصداق. وفيها أيضا حرص السلف الصالح على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة كم كان صداق النبي. وليعلم أن الصحابة والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس مرادهم معرفة الحكم، بل مرادهم معرفة الحكم معرفة الحكم مع العمل به. نعم في شيء
يعني هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه 15 أوقية وأنكر على الرجل الذي أصدق 4 أواق.
أي بينهم فرق عظيم. الرجل أصدق 4 أواق ما عنده شيء ولهذا قال انتظر حتى نستعمله.
هذا على حسب حال الزوج من يسر وعسر.
أي نعم ماشي.
حدثنا يحيى بن يحيى السميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشات.
هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب ويجوز من الفضة ويجوز من النعلين ويجوز من الخاتم ويجوز من الماس أيضا. كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا. فكل ما صح زمنا او اجره صح صداق. وقول على وزن نواه من ذهب المراد بالنواه هنا نواه التمر لانها هي الا هي المعروفه عند الاطلاق. فدل هذا على انهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنواه كما يزنونه في المساقين. وقول اول ولو بشاء هذا في الامر
ظاهره وجوب الوليمة على الزوج، وأكثر العلماء على أنه ليس بواجب يعني الإله ولكنه سنة، فيحملون قوله أولم على الاستحباب. والظاهر أن هذا يختلف، فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه، ومن كان فقيرا لم تجب. ويظهر أثر ذلك لأنه إذا كان فقيرا ثم أغناه الله بعد فإننا لا نقول يجب عليك أن تولم الآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج بقوله أولم، ويترتب على هذا أنه لو أولم أهل المرأة ودعوا لم تجب عليك الاستجابة، لأن الوليمة مشروعة في حق من؟ في حق الزوج. لكن اختلف العرب، عندنا الآن كان في الأول الوليمة على الزوج وليس والمرأة لا يصنعون الطعام، إنما يصنعون الشاي والقهوة ينتهي. الآن صارت الوليمة على من؟ الظاهر مشتركة، لأن تكون في قصور الأفراح وتقسم النفقة على أهل الزوج، على الزوجة وأهلها، نعم على الزوج وأهل الزوجة. وقول ولو بشاف، الشاف واحدة الضائم، يعني ولو بهذا الطريق، هذا هو ظاهر الله. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لو هذا التكفير، وإن أكثر ما تكون الوليمة شاف واحد، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج، وهذا داخل في قوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيدعو الله بعد عسر. نعم أفعله صورا شديد، لأنه سؤال والمسألة من مدافع، هذا مقام تعليم. أما لو كان مدافع في واحد معنا يطلق مع أستاذ وهذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا، لا بأس، لكن هذا مقام تعليم. والشيء الذي يمكن أن يدركه من الحديث ما أثر به عليه أخبركم به، وما زاد لا داعي له. ولو أننا فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يجيب شخص في البخاري وشخص مسلم، كل واحد يقول له الشخص قال كذا وكذا، فهذا أنت وهذا حجة، لكن لعلكم لا تعود عن هذا. نعم أجبنا عنه، ما أجبنا عن هذا؟ نعم الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم سامع كل هذا قد، لكن بعد العقل لا شيء لا هذا غلط. هو الرسول قال انظر النظر لا بأس، نكرره مرارا حتى يقنع الله أعلم. أما المخاطبة هذا لا أبدا لا تجوز، ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني إذا غير البلاد أخرى من يمسك التلفون من حين صلى الأخير لأن يتلفت هوية مخطوبة، يقول أبسأله وشوف عني في عهاته وهو شمرة وأرحك مع مرة، نعم وأشفره ما يجوز، هي أجنبية من الإنسان حتى يسمع. وفي أيضا سمع لغاية القرد لأنه يقعه إياه يمشون يمحون يجون يصلى الله العافية. نعم نعم كيف ما
لا
ما لا بد من مهر ولو قد
نعم لكن لهم من يشترط أن يكون عابرا للقرآن لكن لا يكون مهرا. نعم.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبائي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن واس من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن واس من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهو بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن حميد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنه قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أبي بنية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغنم فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ربيه أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء الصباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها. قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهدتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط مقعا قال فجاء الرجل يجئ
قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن خيبر كفعت عنها، وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل. غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح عنور، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام، وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، يعني على النصف، فساقهم على ذلك حتى أدلهم عمر في خلافته رضي الله عنه، لأنهم حصل منهم نقص للأهل. وقوله: وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء، والغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الحرب وهبت الرياح في آخر النهار غدا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على حسب المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواب الإرجاء على الداعي لقول أنس إنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أن الفخذ ليس بعور، لأن أنس قال إن ركبته تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى بياض فخذه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يقال إن هذا للحاجة، وأن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيرا فلما رجل انحسر، أو يقال هذا جميل على أن الفخذ ليس بعرض؟ من العلماء من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا، إما أنه لقصر انحسر مع ركوبه حتى بدا فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه فقد ليس بعرض، والمسألة فيها خلاف. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الخلاف في غير الصلاة، أما في الصلاة فإنه يجب سبق ما بين السرة والركعة ولا بد، لأن هذا أدنى لباس يقع عليه كل لباس، وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما قاله الشيخ رحمه الله متعين، وعلى هذا يقول هناك سترة في الصلاة لا بد أن تكون ما بين السترة والركعة، وأخرى للنظر هذه يتوسع فيها أو يتوسع فيها، ويقال إن الفخذ ليس بعور. وعلى هذا إذا رأيت عامل يعمل وقد رفع ثوبه من أجل العمل حتى بدا فخذه فإن ذلك لا بأس به، لا سيما ما بعد عن محاذاة العورة أو الثوبة. هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوس، أما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والرقبة ولا بد، لأن ظهور آخر الشباب فيه فتنة، والفتنة ممنوعة شرعا، حتى المباح يكون حراما إذا خيف منه الفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء، لأن التكبير يدل على العلو والظهور، ولهذا كان من حج الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم إذا علوا مكان مرتفعا كبر، وإذا نزلوا سبح. ومن هنا نعرف أن المشروع لما ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر وإذا بدأ بالهبوب فإنه يسبح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التفاؤل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وبأله، لقوله خربت خيبر، فإن هذا التفاؤل بلا شك. والمراد بخرابها ليس خراب الذي هو الثمار، لكن خربت خيبر على من؟ على أهلها. وليس المراد أنها دمرت، يعني هم آدم فليها. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم، ساحتهم يعني ما قرب منه وما حوله، لقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن من منا الذي إذا نزل بساحة قوم فساء صباح المنذرين؟ هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم، والواقع شاهد بهذا، فإن من تتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون اليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد وأن اليهود يلعبون عليه بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة، وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا أدرك. لكن لو أن المسلمين يطبقون الدين الإسلامي لانتصروا به، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين ظاهر لا بد أن ينال على كل شيء، لا يصل لمن تمسك به. ومن فوائد هذا الحديث توقير الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر ذلك ثلاثة. ومن فوائد هذا الحديث بيان الضعف في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب، وهو كذلك هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه، وأشد الناس حرصا على الحياة. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. ولهذا قال الله تعالى فيهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فإيش فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فإن قال قائل كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ فالجواب من أحد وجهين أو منهما جميعا. فالوجه الأول أنهم أذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والوضع الآن عندهم عزة بإيش؟ بحبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم، فلذلك كان لهم عزة. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا عزة لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفا إما لوجود السبب وإما لانتفاع وإما لوجود المانع. إما نجوز سبب يتقوون به وهو الحذر من الناس، وإما لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكون عليها. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن استطاع في قوله لا يقاتلونكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. ثم ومن فوائد هذا الحديث أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكن سبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين، فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل: حتى إذا أخذتموه فشد الوتر، فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة بذلك، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل،